السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم رحلة التدبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد بدأنا مستعينين بالله سبحانه وتعالى وبتيسيره ذكر شيء من كلام أهل العلم حينما تدبروا في سورة الفاتحة، وأظن أن قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. مالك يوم الدين هذه سنقف عندها مجموعة من الوقفات. أولا، مالك يوم الدين نخبركم أنه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أخرى لهذه الآية وهي مالك يوم الدين، ويشرع للإنسان بل يستحب للإنسان خاصة في القراءة مع نفسه أو مع مجموعة قد أخبرهم أو أعلمهم قبل ذلك أن يقرأ مرة بقوله مالك يوم الدين ومرة بقوله ملك يوم الدين، لأنهما قراءتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقرأه الله عز وجل عن طريق جبريل القرآن سأل الله سبحانه وتعالى أن يقرأه بأكثر من حرف، كل ذلك من أجل التيسير على بقية الناس، لأن العرب في ذاك الوقت كانوا يقرؤون بأكثر من حرف، فتيسيرا من الله عز وجل أقرأه القرآن بسبعة أحرف، حتى إذا ما كثرت الفتوحات الإسلامية ودخل في الإسلام من العرب ومن الأعاجم حصل هناك إشكال بين كثير من الناس، فكل واحد أصبح يغلط الآخر ويقول قراءته هي الصحيحة، حتى جمع الناس عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ووافقه الصحابة على ذلك على حرف قريش، ومن ذاك الحرف تفرعت القراءات السبع، ومنها هذه القراءة مالك يوم الدين وملك يوم الدين. الوقفة الثانية، هذه الآية تثبت يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى ذكر يوم القيامة في عشرات مئات الآيات، بل أغلب السور المكية في القرآن جاءت تثبت هذا اليوم، وأنه لا بد من وجود يوم يبعث فيه الناس ويحاسبون عليه، ليجزي الذين أحسنوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وحكم الله سبحانه وتعالى في شرعه العظيم بأن من لم يؤمن باليوم الآخر فهو كافر، فأركان الإيمان ستة، ومنها أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فمن لم يؤمن باليوم الآخر وأن هناك يوما سيحاسب فيه الناس حتى يصدر الناس إلى مصيرين لا ثالث لهما، إما إلى الجنة إلى أبد الآباد، وإما إلى المصير الآخر إلى أبد الآباد، نعوذ بالله عز وجل من ذاك المصير. وقد قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي أكاد أجزم أنكم ستكملونها، زعم الذين كفروا، فوصفهم الله عز وجل بالكفر أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وقال الله سبحانه وتعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم، فحكم الله عز وجل عليهم بالكفر. ثم إن من حكمة الله عز وجل ومن علم الله، وحتى الإنسان في المنطق وفي العقل السليم بغض النظر عما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من وجود يوم القيامة، الإنسان ينزه الإنسان أن يعمل عملا بدون نتيجة. فتخيلوا لو أن مجموعة من الناس أقاموا مثلا كلية أو جامعة أو مدرسة من المدارس، ثم دخل فيها الناس أفواجا، هذا مجتهد وهذا كسلان وهذا خلوق وهذا سيء الخلق وهذا يحضر للمحاضرات وذاك لا يحضر، ثم في نهاية المطاف كانت النتيجة واحدة، أو أنه قد قيل لهم أخرجوا من هذه المدرسة بعد عام، لا راتب منكم ولا ناجح منكم، ولا نكافئ الناجح ولا نعاقب أو نتكلم على الراتب، لقيل لهم هذه ضياع، هذه فكرة ضائعة، لم نستفد من هذه الجامعة ولا من هذه المدرسة، ما الحكمة من إقامة هذه المدرسة، أتعبتمونا وانتهت القضية عند نهاية المطاف ألا ناجح ولا راسب، ما يمكن. فنحن ننزه الخلق أن يقوموا بمثل هذا العمل، فما بالكم بالله سبحانه وتعالى وهو القائل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقال الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، والله العظيم ليرجع هؤلاء الخلق كلهم إلى الله سبحانه وتعالى فيحاسبهم المحسن، ينعم الله عز وجل عليه بإحسان ويغدق عليه من العطاء حتى يدخل جنات النعيم فيسعد سعادة غير منقطعة، والكافر يعاقبه الله سبحانه وتعالى بالعقاب الذي يستحق فيدخل إلى نار الجحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط ربطا وثيقا ما بين الإيمان باليوم الآخر وكثير من الأعمال الخيرة ويربط بين الإيمان باليوم الآخر وترك كثير من الأعمال السيئة. أذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يتصور الإنسان ما علاقة الإيمان بالله واليوم الآخر مع الكلام؟ نعم، ذاك الذي يؤمن بالله واليوم الآخر وأنه سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة من حياته ومن فلتات لسانه، إنه سيعتبر كلامه من عمله وينتبه لهذا الكلام، فلا يخرج إلا ما يظن أنه سينفعه عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: ما يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وفي الحديث وفي تمام الحديث: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ذاك الذي يؤمن بالله واليوم الآخر إذا نزل عليه الضيف أو رأى المسكين أطعمه وسقاه وأكرمه وضيفه من أجل أن يكرمه الله سبحانه وتعالى. لا يكرم كما كان يكرم بعض كرماء العرب في الجاهلية وقبلها، إنما كانوا يكرمون من أجل أن يقال إنهم كرماء، من أجل أن يقال إنهم أجواد. لا، لذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أكرم الناس، لأنهم كانوا يبذلون لا من أجل أن يمدحوا ولا أن يثنى عليهم ولا أن يتحدث معهم ولا من أجل عادات قبائلهم، لا، يكرمون من أجل إكرام الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أعطاك فأعطي هؤلاء الخلق، الله عز وجل أحسن إليك فأحسن إلى هؤلاء الخلق، الله سبحانه وتعالى أنعم عليك فأنعم على هؤلاء الخلق. والله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: أرأيت في المقابل، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. لماذا دع اليتيم؟ لأنه لا يؤمن باليوم الآخر، فلذلك لا يخاف من مغبة هذا الدع لذاك اليتيم، لا يخاف من أن يعاقبه الله سبحانه وتعالى، لذلك دع هذا اليتيم وهو مسكين وفقير لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، وظن أنه بعد ذلك سيموت وانتهت القضية، كما يقول بعض الشيوعيين: إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ومرحلة بين المرحلتين، وكما قال الدهريون في السابق: وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح محذرا تلك المرأة التي تسافر، فقال: لا يحل لامرأة، ما قال مؤمنة، إنه نبه صلى الله عليه وسلم على مسألة الإيمان باليوم الآخر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. تلك المرأة التي تسافر ضاربة بهذا الحديث عرض الحائط بدون محرم، إنها لم تستحضر الإيمان بالله واليوم الآخر، وإلا لو استحضرت الإيمان بالله واليوم الآخر وأنها ستقف أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة موقفا عصيبا، لا بد أن تجيب إجابة صحيحة، وإلا تتحمل تلك التبعات يوم القيامة، إنها لا بد أن تفقه هذا الحديث فقها عظيما حتى تؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسافر إلا مع ذي محرم. إذا نظرنا كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان بالله واليوم الآخر وبين كثير من العمل الصالح. الله سبحانه وتعالى يقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يوم القيامة هو اليوم الذي سيحاسب الناس فيه ويمشون فيه على الصراط، وقد ورد في وصف هذا الصراط أنه دحضة مزلقة، وضعف كثير من أهل العلم الوصف الذي ذكر في بعض الأحاديث وأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، إنما ذكروه مجرد ذكر، لكن بعد ذلك سيمشي الناس على هذا الصراط، منهم من يمشي على منهم من يمشي كسرعة البرق، ومنهم من يمشي كسرعة أجاود الخيل، ومنهم من يمشي جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من تأخذه زبانية النار حتى تلقيه في النار، إن كان مؤمنا عذب أو شاء الله سبحانه وتعالى أن يرحمه، وإن كان كافرا دخل في هذه النار ولا يخرج منها إلى أبد الأباد والعياذ بالله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد هذه لله، وإياك نستعين هذه لنا. وكأن هذه الآية تقول: إن الغاية من خلقكم هو أن تعبدوا الله سبحانه وتعالى، ولن تستطيعوا أن تعبدوا الله عز وجل إلا أن يعينكم الله سبحانه وجل. ولذلك الله عز وجل ينبه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع في القرآن، ومنها قوله: واصبر من يتم الآية أيها الأحباب؟ واصبر وما صبرك إلا بالله، اصبر وتحمل واثبت على ما أنت عليه، لكن تذكر أنك لن تستطيع أن تصبر على أذى أولئك وعلى تبليغ تلك الرسالة وعلى تحمل تلك المعاناة من أولئك الأعداء إلا بأن يصبرك الله سبحانه وتعالى وأن يعينك الله عز وجل. ولذلك كانت صيحة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا. ليس بعبقرية منا أو ذكاء منا، نحن بذلنا الأسباب، لكن تيسير هذه الأسباب وبذل هذه الأسباب إنما هو منة الله عز وجل، حتى يقول يوم القيامة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إياك نعبد، ذكر الله عز وجل العبادة هنا مطلقة ولم يخصص في باب دون باب. إذن نعبد الله سبحانه وتعالى في جميع مجالات الحياة، نعبد الله عز وجل من خلال الصلاة والزكاة والحج، ونعبد الله من خلال العلاقة مع أزواجنا بما رسمه الله عز وجل لنا، ونعبد الله سبحانه وتعالى من خلال ذكرنا له وتعظيمنا له ولشرعه وذبنا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، نعبد الله عز وجل من خلال سياستنا واقتصادنا وتربيتنا وعلاقتنا مع أصحابنا وعلاقتنا مع أعدائنا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إنها آية تشمل حياتك كلها، ونقول كذلك إن هذه الآية ستصحبك إلى اللحظة الأخيرة من حياتك، فأنت ستعبد الله عز وجل كم؟ 5 سنوات، 6 سنوات، 20 سنة، حينما تكون شيخا تنتهي مسألة العبادة؟ لا، الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن عليك أن تستمر في عبادة الله سبحانه وتعالى حتى اللحظة الأخيرة. وقد فقه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، فعبد الله سبحانه وتعالى وما زال يبلغ الرسالة إلا اللحظات الأخيرة، فيقول: الصلاة الصلاة ثم ملكت أيمانكم، حتى رفع أصبعه إلى سقف بيته فأصبح يقول: الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى، حتى انحنت يده فمات صلى الله عليه وسلم وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة. إياك نعبد وإياك نستعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ في الحديث المشهور: يا معاذ إني أحبك. فيشرح النبي صلى الله عليه وسلم صدر معاذ ثم يسكب فيه تلك المعاني: يا معاذ إني أحبك، لا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا يظن الإنسان أن المسألة يسيرة، لا، كم من الناس مع أن ذكر الله عز وجل يسير على اللسان إلا أنه ثقيل عليه. أن يذكر أسماء في الدنيا، أن يذكر أسماء اسم أبيه، أن يذكر أسماء لاعبين مطربين، أن يذكر أسماء أمور من الدنيا، هذه سهلة على لسانه، لكن يمر عليه اليوم واليومان، بل الأسبوع والأسبوعان، بل الشهر والشهران، ما ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: يا معاذ قل: اللهم أعني على ذكرك، أعني على ذكرك وشكرك. فالغالب من خلق الله سبحانه وتعالى سيجحدون فضل الله سبحانه وتعالى: وأعني على حسن عبادتك، لا على عبادتك. فالذين يعبدون الله كثير، الذين يصلون كثير، لكن من هم الذين يحسنون هذه العبادة ويتقنون هذه العبادة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي ستكملونه معي: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. بارك الله فيكم، أسعدكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.